إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المصنف رحمه الله بعد أن ذكر الآيات والأحاديث التي ذكر في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، شرع في بيان مسائل الباب، فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والمسألة الثانية تفسير آية المائدة، وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والشاهد منها قوله تعالى: وعبد الطاغوت. المسألة الثالثة تفسير آية الكهف، يعني قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. المسألة الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني إن هذا القول كفر وردة، لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين فإنه كافر لتقديمه الكفر على الإيمان. المسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان. والترجمة التي أشار إليها رحمه الله هي قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه هو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه. وهذا يتضمن التحذير من أن تقع هذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقه. المسألة الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة. المختار هو ابن أبي عبيد الثقفي، خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير رضي الله عنهم، وأظهر محبة آل البيت، ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين، فتتبعهم وقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتيه. ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب، أن يدعي النبوة وهو يؤمن أن القرآن حق وفي القرآن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فكيف يكون صادقا وكيف يصدق مع هذا التناقض؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المسألة التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة، يعني من هذه الأمة، وهذه الطائفة منصورة إلى يوم القيامة. ويؤخذ هذا من آخر الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. المسألة العاشرة، الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وهذه آية عظمى، أن الكثرة الكافرة من بني آدم على خلاف ذلك، ومع ذلك لا يضرونه. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. المسألة الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. الثانية عشرة، ما فيه من الآيات العظيمة، أي ما في هذا الحديث من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالث، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. فما في هذا الحديث من الآيات العظيمة مسألة من هذه المسائل التي ساقها رحمه الله. والآيات جمع آية وهي العلامة، والآيات التي يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام هي العلامات الدالة على صدقه. فمما في هذا الحديث من ذلك إخباره بأن الله سبحانه وتعالى زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ومنها إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين، وهما كنزا كسرى وقيصر، فمنها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، بخلاف الجنوب والشمال، فإن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الجنوب والشمال، وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. ومنها إخباره أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكنزين، وهما كنزا كسرى وقيصر، ومنها إخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وهما ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، ومنع الثالثة وهي ألا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فإن هذا سوف يكون كما صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا دعاء طويلا وانصرف إلينا، فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. والحديث رواه مسلم في صحيح. فمنعنيها أي منعني إياها، فيبلغ ملك الأمة كما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم المشارق والمغارب، بخلاف الجنوب والشمال. ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث إخباره بوقوع السيف في أمته، وأنه إذا وقع فإنه لا يرفع حتى تقوم الساعة، وقد كان الأمر كذلك، فإنه منذ سلت السيوف على المسلمين من بعضهم على بعض بقي هذا إلى يومنا هذا. ومنها إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وهذا أيضا وقع وهو واقع. ومنها خوفه على أمته من الأئمة المضلين، والأئمة جمع إمام، والإمام هو من يقتدى به إما لعلمه وإما لسلطته وإما لعبادته. ومنها إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وأنهم ثلاثون. قال ابن حجر في الفتح: هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المتنبئين بذلك، لأنهم أكثر من ذلك. قال الشيخ الشارح: فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى، أي أنهم لا ينقصون عن ذلك العدد، وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع. وهذا والله أعلم والسر في ترك المصنف رحمه الله العدد في مسائل الباب، مع أنه صريح في الحديث. ومنها إخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وهذا كله وقع كما أخبر. قال المصنف رحمه الله: مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. المسألة الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد، فهم الذين يخشى من إضلالهم لأنهم متبوعون. فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ، والعلماء لهم التوجيه والإرشاد، والعباد لهم تغرير الناس وخداعهم بأحواله. فهؤلاء يطاعون ويقتدى بهم، فيخاف على الأمة منهم، لأنهم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من الناس، وإذا كانوا هادين اهتدى بهم كثير من الناس. الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان لا تختص بالركوع والسجود له، بل تشمل اتباع المضلين الذين يحلون ما حرم الله فيحله الناس، ويحرمون ما أحله الله فيحرمه الناس. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر أي سحرا لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها من الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. القسم الثاني من قسمي السحر في الشرع: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، ويؤثر في تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويؤثر في عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. فالسحر قسمان: شرك، وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. والقسم الثاني عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وبهذا التقسيم الذي مر ذكره نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر، ومنهم من قال إنه لا يكفر. ولكن التقسيم السابق الذي مر ذكره يتبين به حكم هذه المسألة. فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، إلى قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكنه يعتبر عاصيا معتديا. وأما قتل الساحر فإن كان سحره كفرا قتل قتل ردة، إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح. وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام. وظاهر النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه يقتل بكل حال. فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك، لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل. وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشي وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذا قال قائل ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ فالجواب مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب آيتين، الأولى قول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، ومعنى اشتراه أي تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق أي ما له من نصيب. وكل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل، لكن إما أن ينتفي النصيب انتفاء كليا فيكون العمل كفرا، أو ينتفي كمال النصيب فيكون فسقا. والخلاق هاهنا هو النصيب ليس الأخلاق، لأن بعض الناس يحسب أن الخلاق الأخلاق. الآية الثانية قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون أي اليهود، بالجبت أي السحر كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واليهود كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ويدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إياه، وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت أجمع ما قيل فيه هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعنى من معبود أي بعلمه ورضاه، هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وقد سبق التعليق على هذا القول عند قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت. الشاهد قوله بالجبت، حيث فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقد علقه البخاري بصيغة الجزم، وصله ابن جرير في التفسير، وقال ابن حجر وصله عبد بن حميد في تفسير، ومسدد في مسنده، وعبد الرحمن بن رسته في كتاب الإيمان، كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله، وإسناده قوي، ووصله أيضا ابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوي. فالجبت فسرها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بأنها السحر، وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان فإنه من باب التفسير بالمثال. والسلف رحمهم الله يفسرون الآية أحيانا بمثال يحتذى عليه، مثل قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعض المفسرين الظالم لنفسه الذي لا يصلي إلا بعد خروج الوقت، والمقتصد الذي يصلي في آخر الوقت، والسابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت. وهذا مثال من الأمثلة، وليس ما تدل عليه الآية على وجه الشمول. ولهذا فسرها بعضهم بأن الظالم لنفسه الذي لا يخرج الزكاة،
وأن المقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصب، وأما السابق بالخيرات فهو من يخرج الزكاة ويتصب. فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال، لأن الطاغوت أعم من الشيطان، فالأصنام تعتبر من الطواغيت كما قال تعالى وعبد الطاغوت، والعلماء والأمراء الذين يضلون الناس يعتبرون طواغيت لأنهم طغوا وزادوا وفعلوا ما ليس لهم به حق. قال المصنف رحمه الله: وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. هذا علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال ابن حجر في الفتح، ووصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه، ووصله أيضا ابن جرير في التفسير. الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، وهذا أيضا من باب التفسير بالمثال، حيث إنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، والكاهن قيل هو الذي يخبر عما في الضمير، وقيل الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، أي الذي يدعي علم الغيب. وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من السماء، وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين، فتسترق له السمع فتأتي بخبر السماء إليه، وكانوا يتحاكمون إليهم في الجاهلية. والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء، فتفسير جابر رضي الله عنه تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق، فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه، ولهذا قال اجتنبوا، وهي أبلغ من قوله اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب آخر، وهذا يستلزم البعد عنه. واجتنبوا أي اتركوا، بل أشد من مجرد الترك، لأن الإنسان قد يترك الشيء وهو قريب منه، فإذا قيل اجتنب فمعنى ذلك اتركه مع البعد. اجتنبوا السبع الموبقات، وهذا لا يقتضي الحصر، فإن هناك موبقات أخرى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحصر أحيانا بعض الأنواع والأجناس، ولا يعني بذلك عدم وجود غيرها. ومن ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة، وهناك غيره، ومثله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق صلعته بالحلف الكاذب. وأمثلة هذا كثير. وإن قلنا بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع بأل المعرفة، فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ألقى إليهم الشيء مبهما طلبوا تفسيره وتبيينه، فلما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قالوا ذلك لأجل أن يجتنبوهن. فأخبرهم وعلى هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم، لكن ما كانت الحكمة في إخفائه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرهم به، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يرد تبيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وقد حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء 99 ولم يصب، يعني الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة. فهذا الحديث نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق رحمه الله بدليل الاختلاف الكبير فيه. فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال: إن الثواب عظيم، من أحصاها دخل الجنة، فلا يمكن للصحابة أن يفوتوا، فلا يسألوا عن تعيينها. فدل هذا على أنها قد عينت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب عن ذلك بأن هذا ليس بلازم، ولو عينها النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هذه الأسماء 99 معلومة للعالم أشد من الشمس ومعلومة للعالم كله، ولنقلت في الصحيحين وغيرهما، لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه والعناية به، فكيف لا يتأتى إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها لحكمة بالغة، وهي أن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم الحريص من غير الحريص. كما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الإجابة يوم الجمعة. والعلماء اختلفوا في حديث أبي موسى الذي في مسلم، حيث قال فيه: هي ما بين أن يخرج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. فإن بعضهم صححه وبعضهم ضعفه، قال: لكن هو عندي صحيح، لأن علة التضعيف فيه واهية، والحال تؤيد صحته، لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة، فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريا بإجابة الدعاء. وكذلك ليلة القدر لم يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها من أهم ما يكون. اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات أي المهلكات. قال تعالى: وجعلنا بينهم موبقا، أي مكان هلاك. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ سألوا عن تبيينها، وبه تتبين الفائدة من الإجمال، وهي أن يتطلع المخاطب لبيان هذا المجمل، لأنه إذا جاء مبينا من أول وهلة لم يكن له التلقي والقبول، كما إذا أجمل ثم بين. ما هن؟ ما اسم استفهام مبتدأ، وهن خبر المبتدأ. وقيل بالعكس: ما خبر مقدم وجوبا، لأن الاستفهام له الصدارة، وهن مبتدأ مؤخر، لأنهن ضمير معرفة، ضمير وهو من المعارف، وما نكرة. والقاعدة المتبعة أنه يخبر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس. قال: الشرك بالله، قدمه لأنه أعظم الموبقات، فإنه أعظم الذنوب، وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلق. والشرك بالله يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك، وإن لم يعبد فإن عبده فهو أعظم، أو أن لله مثيلا في أسمائه، من اعتقد ذلك فهو مشرك، أو أن الله استوى على العرش كاستواء الملك على عرش مملكته، من اعتقد ذلك فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى، من اعتقد ذلك فهو مشرك. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية، وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم الجرم بالوقوع في الشرك بقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: فالذي خلقك وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك وكلأك كيف تجعل له ندا؟ فلو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. السحر من الموبقات، وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بواسطة الشياطين أو بواسطة الأدوية والعقاقير، لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، لأنه يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعته، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته بالسحر لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل إزهاق الروح، والمراد بالنفس البدن الذي فيه الروح، والمراد بالنفس هنا نفس الآدمي وليس نفس البعير والحمار وما أشبهها. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، التي حرم الله مفعول حرم محذوف تقديره حرم قتلها، فالعائد على الموصول محذوف، إلا بالحق أي إلا بالعدل، لأن هذا حكم، والحق إذا ذكر بإزاء الأحكام فالمراد به العدل، وإن ذكر الحق بإزاء الأخبار فالمراد به الصدق. والعدل هو ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. والنفس المحرمة أربعة أنفس: هي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم وهو طالب الأمان، فالمؤمن لإيمانه والذمي لذمته والمعاهد لعهده والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة، أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، وأما المعاهد فيقيم في بلادنا لكن بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه، وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد لكننا أمناه في وقت محدد، كرجل حربي دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها أو ليفهم الإسلام. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهناك فرق آخر، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، والصحيح أنها تجوز من جميع الكفار. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم، فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ قال الشيخ: أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منه، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، وأيا كان فالحديث عام وكل منهم معصوم الدم والمال. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي مما يوجب القتل، كالثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأكل الربا، والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الشرع الربا تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بين أشياء يجب فيها التقابض. فالربا ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأخير، وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. والحديث من رواية عبادة رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيح. فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فلو زدت واحدا على آخر فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبضة فهو ربا نسيئة. وربما يجتمع النوعان كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا والقبض متأخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل وربا النسيئة. وعلى هذا فإذا بعت جنسا بجنسه فلا بد من أمرين: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة، أي اتفق المقصود في العوضين، فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض جائز، وذهب بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخر القبض. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اتفق في الغرض والمقصود، هذا احتراز مما إذا اختلف الغرض منه. فالذهب مثلا ثمن للأشياء، والفضة ثمن للأشياء، والبر قوت، وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم التساوي لاختلاف القصد، لأن هذا يقصد به النقد والثمنية، وهذا يقصد به القوت. فإن قيل الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض، فما الجواب؟ الجواب إن هذا مقتضى الحديث أنك إذا بعت ذهبا ببر وجب التقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والجواب عن هذا هو: قد دلت السنة من وجه آخر على أن القبض ليس بشرط فيما إذا كان أحدهما ثمنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فحديث فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد لا عموم لمفهوم، فلا يشترط القبض في كل صورة من صور المخالفة، وإنما يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض، كذهب بفضة أو بر بشعير، وأما ذهب أو فضة بشعير ونحوه فلا يشترط القبض. اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الست، فالظاهرية قالوا لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الست، لأنهم لا يرون القياس، فيقتصر على ما جاء به النص، فيجوز عندهم مبادلة أرز بذرة متفاضلا مع تأخر القبض، لأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه. وأما أهل القياس من المذاهب الأربعة فإنهم عدوا الحكم إلى غيرها، إلا أن بعضا منهم لم يعد الحكم إلى غيرها، وهو من أهل القياس كابن عقيل رحمه الله، فإنه قال لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الست، لا لأنه لا قياس، ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا في العلة التي من أجلها كان الربا. فلما اضطربوا في العلة ألغينا جميع هذه العلل وأبقينا النص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه. والصحيح أن الربا يجري في غير الأصناف الست، وأن العلة هي الكيل والادخار مع الطعم، وهو أن يكون قوتا مدخرا، وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. وبالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمنية، فقولنا الجنس لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض فيجري فيه الربا مع أنه ليس بثمن، والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية المعروفة فإنها بمنزلة الذهب والفضة، أو يقال العلة الثمنية فقط والحلي خارج عن الثمنية خروجا طارئا، لأن التحلي طارئ والأصل في الذهب والفضة الثمنية لأنهما ثمن الأشياء. وهنا مسألة يكثر وقوعها، وهي أنه يريد بعض المسلمين أن يغير ذهبا بذهب، فيذهب إلى الصائغ فيزن ما يراد تغييره ثم يعطيه مثله مع الزيادة في الثمن، أي بأن يدفع إليه مالا، لأنه يقول إن هذه الجرامات المستعملة لا يمكن أن تساوي هذه الجرامات التي لم تستعمل، وهذا ربا. والخروج من ذلك أن يبيعه وأن يقبض الثمن وأن يتحرك، فإن أراد بعد ذلك أن يرجع إلى من باعه ليشتري منه غيره جديدا فله، وإن ذهب إلى غيره فله ذلك. أما إذا أعطاه 20 جراما فأعطاه في مقابلها 20 جراما جديدة من الذهب، وأخذ منه مالا فوق ما دفع إليه من الذهب القديم، فهذا ربا، وهذا يكثر وقوعه بين الناس، نسأل الله العافية. وأما الملح فقال شيخ الإسلام إنه يصلح به القوت، أي فهو تابع له، فالعلة ليست أنه قوت لكنه من ضرورياته. ولهذا لو طحنت برا ولم يكن فيه ملح لم يبقى إلا أياما يسيرة فيفسد، فإذا كان فيه الملح منعه من الفساد، فأقول لما كان يصلح به القوت جعل له حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والربا وأكل مال اليتيم. ذكر أكل الربا، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، هكذا قال أهل العلم. ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، ولم يقل وأكلهم الربا، والأخذ أعم من الأكل، فأكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. لأن بعضهم قد يقول إن الموبقات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيها وأكل الربا، فأقول سأأخذ الربا ولكن لن آكله، سأشتري به ثيابا أو أثاثا أو أرضا أو سيارة، فيقال إن الأكل ليس هو المقصود الأوحد ولكن هو أعم وجوه الانتفاع. فأكل الربا معناه أخذه، سواء استعمله في الأكل أو الفرش أو البناء أو المسكن أو غير ذلك. وأكل مال اليتيم، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما من ماتت أمه قبل بلوغه فإنه ليس بيتيم لا شرعا ولا لغة، لأن اليتيم مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، أي انفرد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له. وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه، ولأنه أولى أن يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء، وإذا كان أحق أن يرحم فكيف يسطو هذا الرجل الظالم على ماله فيأكله. ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش أو الكتب أو غيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، أن اليتيم له شأن خاص، ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى، قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. والتولي بمعنى الإدبار والإعراض، ويوم الزحف أي يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفار، وسمي يوم الزحف لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض، كالذي يمشي زحفا كل واحد منهم يهاب الآخر فيمشي رويدا رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهي قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فاستثنى الله سبحانه حالين: الأولى أن يكون متحرفا لقتال، أي متهيئا له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة ويعدها، ومنه الانحراف إلى مكان آخر يأتي العدو من جهته، فهذا لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا. والحال الثانية المتحيز إلى فئة، كما إذا حصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو، فانصرف من هؤلاء لينقذه، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه بشرط ألا يكون على الجيش ضرر. فإن كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره أمام العدو فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا متحقق وإنقاذ السريات غير متحقق، فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين فيجوز الفرار حينئذ، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها كالطائرات إذا لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على المسلمين فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يغررون بأنفسهم. وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب وهو قليل، ومن تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليه، وهذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. القذف بمعنى الرمي، والمراد به هنا الرمي بالزنا، والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح، وقيل العفيفات عن الزنا، والغافلات هن العفيفات عن الزنا البعيدات عنه التي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، والمؤمنات احترازا من الكافرات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فمن قذف امرأة هذه صفاتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 80 جلدة ولا تقبل شهادته ويكون فاسقا. فجعل ربنا تبارك وتعالى عليه 3 أمور. قال جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجملة الثانية وهي قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. وبناء على ذلك، إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أو لا؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقا. وقال آخرون: بل تقبل شهادتهم إذا تابوا، لأن مبنى قبول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. وينبغي في مثل هذا أن يقال إنه يرجع إلى نظر الحاكم، فإذا رأى من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض المسلمين فليفعل، وإلا فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول الشهادة. وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب؟ الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خص بذلك المرأة لأن الغالب أن القذف يكون للنساء أكثر، إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام، وقذف المرأة أشد لأنه يستلزم الشك في نسب أولادها من زوجها فيلحق بهن القذف ضررا أكثر، فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب، والقيد الأغلبي لا مفهوم له لأنه لبيان الواقع. والشاهد من هذا الحديث قوله: السحر، وقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات أي من المهلكات، لأن الباب الذي عقد ها هنا ترجمته باب ما جاء في السحر، فأتى المصنف رحمه الله بهذا الحديث، وفيه أن من السبع الموبقات السحر، وآخر تلك السبع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا الأمر مستشر بين المسلمين، ولو أنهم علموا الحكم الشرعي فيه لأمسك كل اللسان. فإن الرجل إذا اتهم امرأة ولو كناية وتعريضا، فإما أن يأتي بأربعة شهداء، وإما أن يجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا، ولا تقبل له شهادة أبدا على التفصيل الذي مر. فهذا أمر كبير، لأنه يستوجب حدا، وفيه حماية للأعراض، وفيه تدريب على إمساك اللسان، وفيه رعاية للحرمات، وفيه ائتلاف بين المسلمين وتعاطف، بحيث إن الإنسان يكون حريصا على ألا يقع بلسانه في عرض غيره. فإن فعل ذلك وأطلق الكلمة، سواء وقعت على رجل أو على امرأة، فإنه إما أن يأتي بأربعة شهداء بأن ذلك وقع وكان، ويستجوبهم يستشهدهم القاضي كلا على حدة، ثم يصرف هذا ويأتي بغير، وقد يعيد الذي صرفه أولا لينظر هل تغير كلامه أم هو ثابت على حاله. ولا بد أن تكون الشهادة على الزنا الذي يستوجب الحد، وهو تغييب الحشفة أو مقطوعها في فرج محرم مشتهم بالطبع. وأما ما دون ذلك فإنه وإن كان زنا إلا أنه لا يستوجب الحد، فلا بد أن يشهد الأربعة شهادة برؤية عين ليس فيها شك ولا ارتياب أن ذلك منه، كان في ذلك منها كالميل في المكحلة. وهذا أمر كبير لا يمكن أن يتوفر بحال، ولذلك لم يقم حد الزنا على أحد، لا على رجل ولا على امرأة في تاريخ الإسلام بشهادة الشهود، وإنما أقيم بالبينة أو بالاعتراف. وفي هذا كما مر تدريب للمجتمع المسلم على إمساك اللسان، لأن المجتمع المسلم هو مجتمع الطهارة، مجتمع العفة والعفاف، تتقيد فيه الألسن بأحكام الله رب العالمين وأحكام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تعدى فلا بد أن يقع عليه الحد. فإما أن يأتي بأربعة شهداء على النحو الذي مر، وإما حد في ظهره فيجلد 80 جلدة ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا. فنسأل الله رب العالمين أن يهيئ للأمة أمر رشد تقام فيه حدود الله، ويقضى فيه بسنة رسول الله، ويسار فيه على السوية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.